معكم خالد اليحيى وهذا بودكاست قبس. أعلم أعلم إنه الصيف بداية القيض ولا تريدون شيئا يبعث على التوتر أو اكتناز المشاعر، ولأجل ذلك تأتيكم قصة اليوم ظريفة ليست كلها، إذ لابد من قليل من الدراما، لكنها تظل قصة مثيرة للعجب. من فرط إدهاشها أنني عندما سمعتها لأول مرة من نيد ديماو شعرت بالريبة، فاقترح سنان أن أستنجد بصديقنا فرزاد للتأكد من صحتها، صحة القصة. فرزاد هو مستشاري المعرفي. عندما كنا معا في جامعة مكجيل في مونتريال كنت أدرس الفيزياء في فصول الصباح وأتدارس معه كل شيء آخر في مدرسة الليل. حفظت معه مكبث أردد له When shall we three meet again in thunder, lightning or in rain. قرأت معه لويس مانفورد ونيل بوستمان وتعرفت على دار فينتج وأدبيات الإبداع. بعد مكجيل ذهب لكامبريدج وتنقل حتى حط رحاله في كلية بابسن العريقة، واحدة من أفضل الكليات في العالم في مجال الأعمال. ومن إيميله المكتوب بحروف خالية من الزينة farzad@babson.edu رد على رسالتي، أرسل إلي إيموجي الوجه الضاحك الذي تفيض منه الدموع ليؤكد لي صحة تفاصيل قصتنا الطريفة. فرويت جزءا منها في محاضرة التفاحات العشر، واختارها سنان لتكون مضمنة في هذه الحلقة، والتي تأتيكم من بودكاست قبس بعد انضمامه لمنصة مايكس. منصة مايكس التي كانت كريمة معي منذ أول يوم في عمر هذا البودكاست. مهندسوها طالما ضبطوا بحة صوتي وتسارع أنفاسي، وربانها عبد العزيز كان دائما حريصا على أن تكون كل ثانية في التسجيل فائقة الإتقان. واليوم بكل امتنان أصبحت مايكس مظلة لهذا البودكاست، والتي قررت أن تحمي وكر الدهشة وتتعاهده وتخفي أسراره. فمن هنا، من وكر الدهشة، من عش السكينة، من أروع بقعة في الرياض، تأتيكم هذه الحلقة، والتي كما هي العادة تتأهب لتعليقاتكم ولتغريداتكم ولنثار آرائكم. إنها الحلقة 22 بعنوان 1666، السنة التي قيل أنها ستشهد نهاية العالم. لأمين معلوف رواية لطيفة بعنوان رحلة بلدسار، عن بلدسار تاجر التحف والمخطوطات القديمة. يكتشف بلدسار أن أحدهم قد سرق كتابا مهما من مكتبته، وليس أي كتاب، إنه الكتاب الذي فيه وصة للنجاة من نهاية العالم. ونهاية العالم كانت كما تتنبأ قراءات الكتب التوراتية في سنة 1666، سنة الدابة. والكتاب لسوء حظ بلدسار قد سرق في تلك السنة، سنة الدابة، فمضى في رحلة للاسترجاع، رحلة طويلة شاقة يلاحق السارق من قريته في لبنان إلى القسطنطينية إلى جنوة إلى لندن. ولندن كانت تعيش نهاية العالم. رواية رحلة بلدسار خيالية طبعا، لكن الذي لم يكن خياليا هو أن لندن كانت فعلا تعيش شبح نهاية العالم في تلك السنة، بسبب تلك الداهية الصغيرة التي تسللت إليها. مع اعتماد إنجلترا على التجارة والسفن والموانئ المحملة بالحرير والتوابل والشاي والسكر من كل الأماكن المكتشفة حديثا، تسللت يورسينا بيستس اسمها. علميا تصنف بأنها كائن حي لا هوائي مخير، وأنا بكل صراحة لا أعرف معنى هذا المصطلح، لكن الذي أعرفه أن يورسينا بيستس تمكنت من القفز على ظهر برغوث، والذي استوطن بدوره ظهر جرد، فتسببت يورسينا بيستس بالوباء الأشد فتكا في التاريخ المسجل، الموت الأسود، الطاعون. دب الذعر في أنحاء لندن، اختفى البشر من الشوارع، أقفرت المسارح والساحات العامة، نصب صليب ضخم على مدخل كل بيت تسرب إليه الطاعون. وبالرغم من كل تلك الاحترازات، استطاع الوباء حصد 100,000 من سكان لندن، ربع السكان بالضبط. تخيل مدينتك وحاول أن تحصي في مخيلتك 100 من سكانها: بائع البقالة، قيم المسجد، عامل النظافة، الأصدقاء، أصدقائك. أحصي 100 منهم، والآن تخيل أن 25 منهم قد اختفوا. أعني أن الأمر مريع جدا، إنها نهاية العالم. الجامعات أقفلت، وجامعة كامبريدج أوعزت لطلابها أن يلتزموا بيوتهم. أحد طلابها اليافعين كان واحدا من ضحايا ذلك الحجر، فظل في حديقة منزله يقرأ كثيرا، بحث عن الأفلاك والمدارات. وفي فناء منزله، في عزلته، في أثناء الحجر، تروي الأخبار أن تفاحة سقطت على رأسه، فتأملها ولمع في ذهنه بسببها القانون الكوني العظيم. إسحاق نيوتن استرشد لمفهوم الجاذبية في فناء منزله أثناء الحجر. الجاذبية تلك التي تضبط الأرض في دورانها حول الشمس، وتتحكم في كل شؤوننا، تحفظ الهواء قريبا في غلاف جوي فلا يطير. بلا جاذبية لن يكون هناك هواء نتنفسه، وبسببها ينسكب الماء في الكأس. لو ذهبت للفضاء فإن الطعام لا ينسرب لجوفك كما في الأرض، أنت لا تستطيع أن تلتهم ما شئت هناك. هي التي تتحكم في سرعة نزول الطعام لمعدتك، وسرعة حركة الدم في جسدك، وطول عظامك. نحن هنا في الأرض في أسر الجاذبية. لكن روجر بطل القصة قصتنا، لم يكن ذلك الإنسان الذي يقبل بأن تتحكم به الجاذبية لهذا الحد. إنه خارج السياق، متمرد بطبعه. روجر المهندس فائق الذكاء خريج MIT، الذي فهم الجاذبية بالشكل الذي لم يسبقه إليه أحد. كان ذلك في عشرينات القرن الماضي، العشرينات الصاخبة الهادرة. وقتها كانت أمريكا توطد نفسها منارة اقتصادية للعالم. هناك فجأة طرقات وسيارات تندلق نحوها من كل مكان، ومعها طرق سريعة وموتيلات ومحطات خدمة ومنازل تبنى في ضواحٍ بعيدة عن المدن، تتصل بهواتف وبمذياع يبث عبر الأثير، وإعلام واستهلاك ومشاهير وأبطال رياضة ونجوم أفلام. أمر رخاء. ومع كل هذه التقنيات الجديدة كان هناك نمو هائل. إنها العشرينات الصاخبة، The Roaring Twenties، الهادرة. لكن روجر ظل يتمرد بطبعه خارج السياق، لأنه العصي على التصنيف. قبل أن يبتدع مصطلح التفكير خارج الصندوق، كان روجر يعيش في الخارج. أعني في الخارج حقا. عندما أخبره الأطباء بأنه مصاب بالسل وعليه النزوح إلى منطقة هواؤها جاف، رفض توصيتهم وقال أنه بحاجة إلى هواء عال. فرحل إلى تلة عالية وأسس شركة تحلل الأسواق، وكان يقضي وقته ليس في المكتب وإنما في الخارج. أعني في الخارج حقا، يعب من الهواء العالي. وفي تلته المرتفعة ظل يحلل الأسواق المالية للعشرينات الصاخبة، وتنبه لحقيقة صادمة. كان حرفيا الوحيد الذي تنبه لها، أن قانون الجاذبية ليس كما يظن. إنه لا يتحكم فقط بالكتل والأفلاك والنجوم. تنبه روجر أن قانون الجاذبية له قوته الخارقة حتى على سوق الأسهم. قاس ارتفاع السوق كما لو أنه كتلة، وأجرى حساباته ليستنتج أن كتلة السوق في ارتفاعها تزداد معها الطاقة الكامنة لهبوط مروع بتسارع مخيف. في تلته العالية تنبأ روجر بكساد اقتصادي مزلزل هائل على الأبواب. كان حرفيا الوحيد الذي تنبه لتلك الحقيقة التي ترتعد لها الفرائس. ربما شاركه تلك النبوءة شخص واحد فقط، فكتب روجر عنها في كل الصحف. كان حديثه علميا جدا، موثقا بمعادلات نيوتن التي لا جدال فيها، لكن لم يرغب أحد بتصديق فكرته، فكرة الكساد المزلزل. بالعكس، الناس ظلت تتراقص مع كل تصاعد لنقاط الأسهم وتتباهى وتطير فرحا. وحده روجر كان يرى أن نذر الكارثة المحدقة تزداد هولا وفداحة، أن هذا الصعود سيقود لارتطام يتعاظم دماره. ثم حدث الارتطام، الفقاعة بلغت حدها الأقصى، ثم حدث الكساد الكبير، كساد 1929، دمر اقتصاديات العالم، انهارت بسببه التجارة العالمية، وفقد 30% من العاملين في العالم وظائفهم، وتفشت المجاعات، وخسر بنك الرايخ أصوله، فانهار الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، فقاد ذلك لترشح هتلر للرئاسة، فكان أحد أسباب الحرب العالمية الثانية. وفي عالم تكاثر فيه المنكسرون المفلسون، روجر المتمرد كان الناجي الوحيد. لم ينجو فقط، وإنما حقق ثروة طائلة، تساقط الجميع حوله للصفر، وبقي هو واقفا، ومثل عراف مستبصر تهافت نحوه المعسرون لينتشلهم بوصاياه ويقتطع هامش ربح منهم ضخم جدا بما يليق به وبعبقريته وببصيرته التي تكشفت لها الحجب. والأهم أن ثقته بنظريته زادت رسوخا. نيوتن كان محقا. سيتنفس روجر هنا الصعداء ويشعر بالامتنان لمفهوم الجاذبية، أليس كذلك؟ كلا أبدا، إنه لم يكن مسرورا بذلك على الإطلاق. رغم أنها سبب ثرائه، إلا أنه كره الجاذبية، مقتها، كان يعدها عدو الإنسان الأول. الجاذبية، قال وهو ينظر، كانت السبب في إصابته بالسل، لأن الهواء الثقيل بحسب رأيه يترسب في الرئتين جراء الصعود الأماكن العالية. وروى ذكرياته عن أخته الصغيرة التي ماتت غرقا، قال: كنت بلا حيلة وأنا أرى ذلك الشيطان يجر أختي للقاع. الجاذبية لم تكن مسؤولة عن مقتل أختي ولا مقتل الملايين من البشر فقط، وإنما أيضا عن ملايين الكسور والحوادث والارتطامات والأعضاء المهشمة. كان يكتبها gravity بحرف جي كابيتال، كما لو أنها علم، كما لو أنها إله حري بنا تحطيم أصنامه. فنذر نفسه لمصارعة ذلك الإله المزيف، ذلك الوحش، وأنفق ثروة طائلة لمكافحة الجاذبية. الملايين والملايين، سنة إثر سنة، وتصاعد تذمره من هذا العدو الخفي، تحول لضغينة، فاستفزته الجاذبية أكثر حين بلغه نبأ وفاة حفيده هو الآخر غرقا. رأى أن الجاذبية تتعمد إهانته، فتطورت ضغينته لحقد مستديم، وأسس في نفس السنة، سنة وفاة حفيده، مؤسسة أبحاث الجاذبية بهدف تقديم المنح للعلماء في جهود مكافحتها. وكانت رؤيته واضحة، سيدعم المشاريع التي تقود لتصنيع أدوات تتنافر مع الجاذبية أو تمتصها أو تحرفها. وأسس أيضا شركة اختراعات إنكوربوريتد التي كانت تقتنص كل براءة اختراع تحمل فرصة أن تحررنا من أسر الجاذبية في المستقبل. سيارات ستطير، أمراض ستستأصل، السل أولها، ملايين البشر سننقذهم قبل أن تتكسر عظامهم. وكان مؤمنا جدا بنظريته. فروجر عندما حقق ثروته كما كلنا نعلم لم يكن متخرصا، لم يتنبأ بالكساد الكبير بسبب رغبة في الحدس أو المخاطرة أو الرهان. روجر الذي درس نيوتن جيدا كان يملك نظرية، حديثه كان علميا، كان فيزياء، إنه العلم، باستثناء أنه لن يكن كذلك. نظريته كانت هراء، جرعة مركزة من الوهم. حديث روجر رغم حماسه الكبير كان هراء فاخرا، حتى تطبيقات روجر الاقتصادية لنظريات نيوتن لتحليل سوق الأسهم رغم أنها نجحت، إلا أن نجاحها لم يكن بسبب تحليلاته البلهاء، لكن الهراء الذي جاء به روجر كان محملا بهالة نيوتن. والجمهور كما كلنا يعلم يبهره اسم نيوتن. نيوتن كان علميا، ولذلك تهافت الجمهور على كتب روجر وقايضوه أموالهم في سبيل أن يستمعوا له وهو يتحدث ويوصي وينظر. وهنا نصل إلى الموضع الذي نعلن فيه عن العبرة من هذه القصة، أن نحكي عن السقوط المروع لروجر. روجر صعد عاليا وحان الوقت الذي يهوي فيه من قمته سريعا. هذه قوانين الفيزياء وهذه قوانين القصص أيضا. القصص لها قواعد، لها مواعظها وعبرها. لا ترتفع كثيرا، لا تقترب من الشمس لأنها ستحرقك. لكن روجر لا يسقط، لم يسقط، بل زادت مكاسبه أكثر فأكثر، وعاش، عاش طويلا حتى جاوز 90 من عمره، وكان قد أسس كليته العريقة التي سميت باسمه روجر. روجر بابسن أسس كلية بابسن للأعمال، الكلية العريقة التي يعمل فيها صديقي البروفيسور فرزاد، والتي أنشئت بفضل ثروة هطلت على مؤسسها بسبب نظرية معطوبة. عاش روجر بابسن مناكفا لأعتى قوة تسيطر على حياتنا، استمر على عناده متمردا، وعندما مات كتبت عنه التايمز رثاء فخما، سردت منجزاته ومآثره ونباهته وقدراته الخارقة في الاستثمار، وتحاشت بذكاء الاستطراد لمعركته حول الجاذبية. فهذا الأمر لا يستحسن أن يوصم به روجر بابسن، ولا يليق بأن يذكر به، لكنه الأمر الذي أود منكم تذكره، أن روجر بابسن عاش بنصف العلم، بنصف الحقيقة. كان مقتنعا أن ما يؤمن به يجب أن يكون حقا، لأن الحق هو ما يؤمن به، وهذا أمر يدعو للسخرية. لكنه برغم تلك السخرية لم يؤذي أحدا، لم يهدم، لم يفسد في الأرض، والكلية التي أوقف أمواله لأجلها ما زالت باقية وبخير، تعد واحدة من أفضل الكليات في العالم في مجال الأعمال. وأدين لبروفيسورها الذي ما زال يرسل لي إيموجي الوجه الضاحك الذي تفيض منه الدموع. هذه هي العبرة. لكن سنان لم يقتنع، هو لم يقتنع بأن هناك قوانين للقصص أصلا، ورفض التسليم بأن هناك موعظة في هذه القصة. طريفة نعم، لكنها بلا عبرة، ورأى أن الإفراط في استحلاب المواعظ سيقود لنهاية العالم. وإمعانا في عدمية المعنى، سمى سنان هذه الحلقة 1666، السنة التي ظن البشر أنها ستشهد نهاية العالم، لكنها شهدت ولادة فكرة الجاذبية بدلا من ذلك.